عمرك سألت نفسك وانت ماسك الموبايل وبتقلب في الأخبار، هو ليه فجأة الدنيا بتقلب على حد معين وتخليه شطان، وتاني يوم الصبح نفس الدنيا دي تخلي حد تاني بطل قومي؟ ليه في حاجات بتتبروز وبتكبر وتبقى قضية رأي عام، وحاجات تانية بتظهر وبتموت في الهادي وفي السريع كأنها لم تكن؟ الوضع ده طبيعي ولا في حد ماسك الريموت وبيقلب في دماغنا؟ الإجابة إن الإعلام مش مراية بتعكس اللي بيحصل في الواقع زي ما احنا متخيلين. الإعلام ده مجرد ترزي بيفصل الخبر على مقاس الزبون اللي بيدفع، فبيختار يوريك إيه ويخبي عنك إيه. في الحلقات اللي فاتت شفنا سوا طبيعة العلاقة اللي بين النظام في مصر وبين الإعلام، وإزاي بيتم التحكم في الإعلام الخاص من خلال الاقتصاد. خلونا النهاردة بقى نشوف تجربة واقعية عشناها كلنا بتوضح الكلام ده، ونشوف تغطية الإعلام ده في امتحان مفاجئ وسريع حصل في مصر في الفترة من 2011 ل 2013. إزاي الإعلام كان بيلعب بالبيضة والحجر، وإزاي غير جلده 100 مرة عشان يقدر يعيش ويستمر ويأكل عيش، وإيه الفرق بين تغطية الإعلام لسقوط مبارك وتغطيته لخلع مرسي. خلونا نشوف. خلونا نرجع بالزمن لورا شوية ليناير 2011. تونس والعانة وبن علي طار، والجو في مصر كان مكهرب. الناس عمالة تحشد على النت نازلين يوم 25، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. تفتكروا وسط كل ده الإعلام بتاعنا كان بيعمل إيه وقتها؟ الإعلام الحكومي مسبير والأهرام كانوا في غيبوبة، ملناش دعوة يا محي. كانوا بيزيعوا برامج طبخ والبلد بتغلي، بس دول احنا عارفين انهم مجرد موظفين عند النظام بياكلوا عيش. اللعب كله كان عند الإعلام الخاص، الجرايد اللي بيمتلكها رجال الأعمال الحيتان زي المصري اليوم والشروق. الجرايد دي كانت هي الوكلة الجوة أيامها. الناس حلقت لإعلام الحكومة خلاص، وبقت ثقتهم في الإعلام الخاص عموما، اللي حسوا إن فيه شوية نفس حرية كده بيطبلوا صحيح بس مش عمال على بطال. تفتكر بقى منشتات الجرايد الخاصة كانت عن إيه؟ عن الغضب؟ عن الفقر؟ عن الشباب اللي هينزل يتظاهر؟ لا سعادتك، المنشتات كانت قنابل دخان عشان تعميك، يدوشوا الدوشة بدوشة أدوش منها. خد عندك العدلي يكشف جيش الإسلام الفلسطيني وراء تفجير القديسين بالدليل القاطع. يا سبحان الله، يعني وزير الداخلية حبيب العدلي فجأة كده نزل عليه الوحي وقدر يحل لغز تفجير الكنيسة اللي كان قالب الدنيا بقاله شهر. شغل بلدي قوي وجو بص العصفورة. أصحاب الجرايد ورجال الأعمال اللي مصالحهم مربوطة بالنظام كانوا بيحاولوا يقولوا لك أيها المواطن الطيب المؤدب الجميل، ما تفكرش تنزل الشارع بكرة، في إرهاب وفي فلسطينيين بيطيروا وفي مؤامرات، خليك في بيتك واستغطى احسن لك. هم ما كتبوش، يعني الخبر كان رسمي، بس اختاروا يبروزوه في اليوم ده بالذات عشان يغطوا على دعوات التظاهر بس تقلش منهم. ويجي يوم 25 يناير والناس تنزل بجد والاعداد كانت بتزيد والموضوع خرج من ايديهم. الاعلام الخاص وقع في حيص بيص، لو طنشوا المظاهرات هيفقدوا مصداقيتهم والناس مش هتشتري الجرايد وهيلبسوها هم، ولو وقفوا مع الثورة نظام مبارك هيلبسهم الجلاليب الكستور ويقفلها لهم. يعملوا ايه؟ يمسكوا العصاية من النص. فاشتغلوا بقى على برواز لقمة العيش، هيبروزوا الأخبار كلها في البرواز ده. يعني ايه؟ يعني يصوروا اللي بيحصل ده على انهم شوية ناس غلابة جعانين وعاوزين وظائف، عاوزين يشتغلوا. يوم 25 يناير المصري اليوم نزلت منشط بروفا مبكرة ليوم الغضب، 12 مظاهرة في القاهرة والمحافظات للمطالبة بالتعيين ورفع الأجور والمكافآت. خدت بالك من اللعبة؟ جابوا سيرة الفقر والبطالة، يعني الحكومة وأحمد نظيف والوزراء، مفيش سيرة خالد سعيد ولا سيرة التعذيب في الإقسام ولا سيرة يسقط مبارك. ليه؟ عشان رجال الأعمال ملاك الجرايد كانوا لسه بيحاولوا يعملوا صفقة مع النظام. كانوا بيبعتوا رسالة لمبارك بيقولوا له يا رئيس الناس دي جعانة، ارملهم عظمة، غير الحكومة والموضوع هيتلم. كانوا بيلعبوا في المنطقة الرمادية، يعني لا هم صوار ولا هم تبع الحكومة، هم بتوع مصلحتهم. لحد ما جت اللحظة اللي قلبت الترابيزة، يوم 28 يناير جمعة الغضب، الإقسام ولعت والداخلية اختفت من الشارع وكأن الأرض انشقت وبلعتها. هنا بقى حصل التحول التاريخي في الإعلام الخاص. ده كان يوم سقوط الأقنعة. ملاك الجرايد فهموا إن مركب مبارك والداخلية بتغرق وش، وإن الموضوع خلاص كل سنة وانت طيب. فيعملوا إيه؟ يغرقوا معاه؟ طبعا لا، دول حيتان يا حبيبي، ما بيلعبوش مع الخسران، ومبدأهم في الحياة اللي تغلبوا العبوا. المصري اليوم تنزل بمنشط مؤامرة من الأمن لدعم سيناريو الفوضى. ألا مش دي نفس الداخلية اللي كنتوا بتلمعوها من يومين وبتقول إنها كشفت الإرهابيين؟ فجأة بقى بتتأمر. أيوة، لأن خلاص كارت الداخلية اتحرق، فالتعليمات جت من فوق من ملاك الجرايد، دوسوا عليهم. الإعلام الخاص قرر يركب الموجة وبدأ يغسل إيده من النظام القديم ويشيطن حبيب العدلي عشان ينقذ نفسه وعشان يرضي الشارع اللي كان خلاص هو الكل في الكل. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، لما الداخلية وقعت ومبارك كان بيترنح، مين بقى الظهر الجديد اللي الإعلام الخاص هيتسند عليه؟ مين الفتوة اللي هيحمي المصالح؟ في وسط الهيصة والفوضى دي الإعلام كان محتاج حد كبير يتشعلق فيه، حد قوي والناس بتحبه ولسه صورته نظيفة. وهنا ظهر الجيش. يوم 1 فبراير الجرائد الخاصة المصري والشروق فجأة وفي نفس ذات اليوم نزلوا حوارات ومقالات لمحمد حسنين هيكل اللي كان أيقونة الصحافة وكان معروف أنه ما بيحبش مبارك وأنه مقرب جدا من الجيش من أيام عبد الناصر. والمانشيت ينزل: محمد حسنين هيكل في حوار خاص للمصري اليوم حول الأزمة، الجيش لا يمكن أن يوجه رصاصه لصدور المواطنين، ووضع القوات المسلحة في مواجهة الشعب انتحار. الرسالة هنا كانت واضحة زي الشمس: يا مصريين، الشرطة دول ولاد 60 في 70، بس الجيش دول إخواننا وحبايبنا. والإعلام الخاص بدأ يلعب دور مرسال الغرام بين المجلس العسكري وبين الشعب، بيوصلوا رسائل تطمين وبيحاولوا يهدوا اللعبة في الشارع. حتى يوم موقعة الجمل، الفانتازيا السودة اللي حصلت يوم 2 فبراير لما البلطجية دخلوا بالحصنة والجمال على الميدان والناس كانت بتموت، الجرائد دي ركزت على عنف البلطجية والحزب الوطني، بس تجاهلت تماما سؤال منطقي جدا: هو الجيش اللي محاصر الميدان بدباباته سمح للبلطجية والجمال والخيل دي يعدوا ازاي؟ دول مش نام ليان عشان يتسرسبوا؟ طنشوا النقطة دي خالص. الخطة كانت هي تصوير الجيش على انه هو حامي الحمى، واي حاجة وحشة هتحصل دي من الفلول، ما الجيش ملوش دعوة. كان في اتفاق ضمني ان احنا هنلمع الجيش وهنخليه هو المنقذ في مقابل اننا نفضل شغالين ومصالحنا ماشية وما نتحاسبش، وطبعا مستحيل ده يكون تورط خواطر يعني، ومستحيل يكون تم بدون تنسيق مع الجيش او بامر منه. ويوم 11 فبراير جت اللحظة اللي مصر كلها كانت مستنياها. عمر سليمان طلع بالرجل اللي وراه وألقى بيان تنحي مبارك. تاني يوم الصبح بقى 12 فبراير تعالوا نتفرج على المانشيتات ونشوف قمة التعريس: الشعب أسقط النظام وانتصر الشعب، العاب يا ألعاب، على صدرها تنور، على بطنها تنور. نفس الجرايد اللي كانت بتقول إن دي مظاهرات فئوية عشان البطالة قبل 18 يوم بس، دلوقتي بقت هي صوت الثورة الهادر. ومش بس كده، دول عملوا تحديث للقاموس بتاعهم عشان يمشي مع الموضة، كلمة قتلة بقت شهداء. وخد بالك هم استخدموا الكلمة دي متأخر جدا، يوم 7 فبراير لما تأكدوا ان مبارك بيودع. وكلمة محتجين بقت ثوار، وكلمة مظاهرة بقت مليونية. التحول ده ما كانش صح والضمير ولا ندم، ده كان مرهمة للناس ضمن خطة الكبير الجديد اللي بيجهز المسرح عشان يظهر المنقلب المنتظر. والإعلام الخاص نجح إنه ينط من المركب اللي بتغرق ويحجز مكانه في الجمهورية الجديدة. هم عرفوا إن الشارع بقى لاعب قوي فقرروا يبقوا في صفه مؤقتا، بس الأهم إنهم بقوا في صف الحاكم الفعلي الجديد المجلس العسكري. بعد ما مبارك مشي دخلنا في مرحلة بقى السمك لبن تمر هندي. المجلس العسكري هو اللي ماسك الدريكسيون في ظاهرة عجيبة ما ظنش إنها حصلت في التاريخ في أي مكان، إن ثورة تقوم على حكم عسكري وتسلم السلطة المجلس عسكري وتروح، إلا لو دي ما كانتش ثورة أصلا من الأول، كانت انقلاب ناعم تم استخدام الناس فيه كمخلب قط، ولما الناس دورهم انتهى ادوهم انصراف ويلا كله بيتك بيتك. المهم في المرحلة دي الإعلام كان شغال على هدف واحد وهو الاستقرار، ولموا الشمل ولموا الدور بقى شباب عشان ورانا أشغال. يوم 15 فبراير يعني بعد التنحي بأربعة أيام بس، المصري اليوم كتبت منشيت خبيث جدا، قالك الجيش احتجاجات العمال خطر على مصر، بدأوا يقلبوا على العمال والموظفين اللي بيطالبوا بحقوقهم وسموهم فئات، وبقت مظاهراتهم فئوية، يعني دول حيالة أقلية ما بيمثلوش الشعب. شفت بقى اللعبة في الدماغ؟ بيقولك الثورة خلصت خلاص، وأي حد بقى يتكلم في فلوس أو حقوق دلوقتي يبقى طماع وبيعطل عجلة الإنتاج. وفي نفس الوقت عشان يرضوا الشعب اللي لسه سخن بدأوا يحفلوا بقى على شلة جمال مبارك وأحمد عز، كانوا كل يوم منشيت القبض على فلان، محاكمة فلان. كان واضح ان في صفقة ما، ان الجيش يسيب الاعلام يقطع في شلة التوريس عشان يمتص غضب الناس، في مقابل ان محدش يقرب للجيش نفسه ولا ينتقده، ومحدش يقرب لرجال الاعمال الكبار التقال اللي تبع الدولة العميق. وفضلنا في المراجيح دي طول سنة 2011، مرة مع الثورة ومرة ضدها، مرة مع الجيش ومرة يسخانوا عليه لما يغلط غلطة كبيرة زي احداث احمد محمود. كانوا ماشيين مع الموجة لحد ما وصلنا ل 2012 وانتخابات الرئاسة وفوز الإخوان. وهنا اللعبة اتغيرت 180 درجة. رجال الأعمال حسوا بالخطر الحقيقي، الإخوان دول جايين ياخدوا التورتة كلها، مش هيدخلونا معاهم. فكان لازم الإعلام الخاص يسن أسنانه ويستعد للحرب. وفي الوقت ده ظهرت جريدة جديدة في السوق، جريدة الوطن. الجريدة دي ما كانتش معمولة عشان تنشر أخبار، لا، دي كانت معمولة عشان مهمة محددة، مهمة هتغير شكل البلد في خلال سنة واحدة. إيه هي المهمة دي؟ الفترة دي ما كانتش فترة صحافة ولا إعلام بالمعنى المهني، دي كانت فترة حرب شوارع. انسوا بقى المهنية والحيادية وميثاق الشرف الصحفي، دي كانت خناقة بالمطاوي. جريدة الوطن ما كانتش مجرد جورنال، دي كانت غرفة عمليات للحرب النفسية ضد الإخوان بقيادة مجدي الجلاد، اللي كان وقتها بيعتبروه عراب المرحلة. أول سلاح استخدموه في الحرب دي كان التحفيل. أول خطوة عشان تخلص من حد إنك تهز صورته قدام الناس، تخليه مسخرة قدامهم، لازم تشيل من عليه أي هيبة وتخليه مادة خام للنكت والكوميكس على فيسبوك والقهاوي. عشان كده السيسي النهاردة ما عندوش هزار في النقطة دي، لأن اللي عملناه في الناس مش هيتعمل فينا. والصراحة الإخوان سهلوا اللعبة دي جدا على الإعلام وقتها، بكوكتيل بقى من السذاجة السياسية والتصريحات العجيبة. وجريدة الوطن ما كانتش محتاجة غير إنها تاخد اللقطة وتنفخ فيها وتخليها ترند مصر كلها تتكلم عليه. فتلاقي منشتات بقى زي الإخوان لأحد الناخبين: لو ما انتخبتش مرسي ربنا هيسحب منك الفيسبا. خبر عبثي جدا وكلام فارغ محدش عاقل يصدقه، بس الجريدة نشرته بالبنط العريض في الصفحة الأولى. ليه؟ عشان يرسموا صورة في عقلك الباطن إن الإخوان دول ناس دجالين ونصابين وبيضحكوا على الغلابة وبيتاجروا بالدين. وخد المنشيت التاني ده، يوم 20 يونيو قال لك: أغاني الإخوان لا للحب لا للزوجة ونعم لمرسي. المنشيتات دي كانت معمولة بحرفية عشان تخلي الطبقة المتوسطة والشباب الكول بيحسوا إن الناس دي غريبة مش شبهنا، دول جايين من كوكب تاني، دي ناس نكدية بتكره الحياة عموما. فأنت كقارئ غصب عنك تبتدي تضحك عليهم وتحتقرهم، أو على الأقل تتعود إنك تحفل عليهم ويبقوا هم المادة المشتركة بينك وبين صحابك في التنكيل والتحفيل. ودي كانت أول خطوة في خطة كسر الهيبة. بس الضحك والتحفيل لوحدهم مش كفاية عشان تقلب نظام حكم، لازم كمان شوية رعب. وهنا بقى جت استراتيجية الشيطنة، بعد ما ضحكنا عليهم لازم نقنعك إن الإخوان دول مش بس هبل، لا، دول خطر على حياتك ومستقبلك ومستقبل عيالك. يوم 31 يوليو 2012 الوطن جابت المخرج خالد يوسف وحط تصريحه منشط رئيسي: خالد يوسف لو سيبنا الإخوان بمزاجهم هنترحم على أيام هتلر وليس مبارك. هتلر مرة واحدة؟ يا ساتر يا رب، يعني المحرقة والحرب العالمية والدمار الشامل مرسي هيعمل أكتر منهم؟ التطرف والمبالغة في ربط الخصم السياسي بأبشع رمز للشر في تاريخ البشر. فأنت كقارئ عقلك الباطن بقى يبدأ يعمل ارتباط شرطي بين دقن مرسي وبين شنب هتلر، فده بيخلق حالة ذعر يخليك تحس ان احنا لازم نخلص من الناس دي باي تمن قبل ما يفتحوا لنا افران الغاز في التحرير. الاستراتيجيه دي نجحت جدا في انها تقسم البلد نصين، يا تكون معانا مع الجيش والفلول، يا تكون مع هتلر الجديد ومفيش مكان في النص. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيشيطنوا في مرسي وبيخلوه هتلر، كان لازم يلمعوا النظام القديم. حاجه غريبه جدا، يعني حمله غسيل سمعه لمبارك بدات تشتغل بذكاء في 2012 في عز ما الاخوان كانوا ماسكين، بس مش عشان يقولوا لك ان مبارك كان عظيم، لا، دي كانت هتبقى مفضوحة يعني والناس هتاكل وشهم لأن دم الشهداء لسه ما بردش. هما لعبوا على وتر الصعبانيات بقى والنوستالجيا وارحموا عزيز قوم ذل. يوم 30 مايو منشط في الوطن بيقول: محاكمة مبارك، طباخ مبارك، سعادة الرئيس صعبان عليا. ومنشط يوم 5 يونيو: تدهور صحة مبارك ومصدر طبي أصبح جلد على عظم. شايفين اللغة؟ يعني بيحاولوا يمسحوا صورة الدكتاتور اللي أمر بضرب المتظاهرين ويحطوا مكانها صورة الجد العجوز المريض اللي بيموت. عاوزينك تقول بينك وبين نفسك: يا عم خلاص بقى، عفى الله عما سلف، الراجل بيموت، ده حتى أحسن من بتوع الموتوسيكلات وهتلر. ده كان تمهيد لعودة الدولة القديمة بس بوش جديد، وإننا ننسى بقى موضوع الثورة والحساب ده ونركز في البعبع اللي بيحكمنا دلوقتي. كل اللي فات ده كان فرش وتجهيز للأرضية، والأرضية خلاص بقت جاهزة. الإخوان شياطين، مبارك غلبان، والبلد بتضيع، فاضل بس الشرارة اللي تدي الشرعية للجيش إنه يتدخل. وهنا في أبريل 2013 ظهرت حركة تمرد، حركة شبابية استمارة بسيطة بتقولك اسحب الثقة من مرسي، شكلها شبابي وثوري وجميل، بس هي في الحقيقة كانت حصان طروادة. عارفين قصة حصان طروادة؟ الحصان الخشب الهدية اللي شكله حلو بس مستخبي جواه جيش كامل عشان يقتحم الحصن من جوه. تعالوا نشوف أكبر اشتغالة في القصة دي، رقم 22 مليون. يوم 29 يونيو محمود بدر طلع في مؤتمر صحفي وقال بقلب جامد: يا مصريين احنا جماعنا 22 مليون 134,465 استمارة. يا راجل بالدقة دي 465، يعني عديتوا الفكة كمان. انت متخيل الرقم ده؟ اكتر من عدد اللي انتخبوا مرسي وشفيق مع بعض في انتخابات الرئاسة. طب بالعقل كده، عشان تجمع 22 مليون ورقة في شهرين، محتاج كم عربية نقل تنقلهم؟ محتاج كم مخزن تخزنهم فيه؟ محتاج كم بني آدم يفرزهم ويتأكد من الأرقام القومية؟ ولا الهوى، مفيش أي دليل. الإعلام خد الرقم ونشره كأنه حقيقة مقدسة، ومحدش من الصحفيين الفطاحل كلف خطره يقول طب ما تورونا عينة كده، ورونا المخازن. والأغرب، موقع تمرد والداتا اللي عليه اتمسحت فورا بعد 3 يوليو. المهمة خلصت، اعمل بقى فورمات للهارد بسرعة عشان محدش يسأل عن الديمقراطية اللي كنا كاتبينها على الورق. طيب هل تمرد كانت تابعة للمخابرات من أول يوم؟ مش شرط. في الأول تمرد كانت بتتعامل معاملة الصوار عادي، وكانوا بيتضربوا في الشارع. يعني لحد أول يونيو كانوا لسه صوار بجد، ومقاطعين الداخلية وبيشتموها. بس فجأة حصلت نقلة غريبة في نص يونيو قبل المظاهرات بأسبوعين. العلاقة اتحولت من عداوة لسمنة على عسل. فجأة الداخلية بقت كيوت وحنينة، وتمرد بقى بتوزع ورد على الضباط في الإسام. إيه ده؟ وإحنا ليلتنا فل ولا حاجة؟ واضح إن حصل صفقة في الكواليس. الجيش والمخابرات شافوا إن الحركة دي بتكبر وبتنتشر وليها شعبية، فقالوا بدل ما نحاربهم ما نركب الموجة دي ونوجهها لمصلحتنا، إحنا نحميهم وهم يوفروا لنا الغطاء الشعبي. ومن هنا اتحول التمرد من حركة بالطالب بانتخابات مبكرة لحركة بالطالب بتفويض الجيش لاستلام السلطة. ومن كتر ما الإعلام كان بيحاول يلمع تمرد ويخليهم كول وشباب مودرن، وصلوا لمرحلة من الاستظراف تخليك تدرس بجد. في يونيو 2013 جريدة الوطن نشرت خبر بيقول تمرد لعبة إلكترونية جديدة تنتهي بجيم أوفر مرسي. والله زي ما بقول لكم كده، يعني اتعاملوا مع لعبة بدائية معمولة ب2 جنيه تحت بير السلم كأنها حدث تكنولوجي رهيب. الهدف كان ان هم يبينوا الحركة دي كحركة شبابية وبتفهم في التكنولوجيا، عكس الإخوان الرجعيين بتوع زمان. ده كان جزء من حملة الترويج والتلميع. الإعلام كان بيلمع تمرد بقوة، بقى عامل زي الألترس بتاع تمرد في المدرج وواقف يشجع. قصاد ده كان في برواز الخوف، عشان تنزل تفوض الجيش لازم تترعب من البديل. المانشيتات كانت بتقول تمرد مظاهرات الجمعة لتفويض الجيش لوقف الحرب الأهلية. كلمة حرب أهلية اتكررت كتير جدا وبشكل هستيري في الجرايد دي وقتها، والرسالة اللي بتوصل لعقلك الباطن انك يا تلحق نفسك وتنزل الجيش يحكم، يا اما هتاكلوا بعض في الشوارع زي سوريا والعراق. الإعلام خلق حالة هستيريا جماعية خلت الناس مستعدة تقبل بأي منقذ يجي يلحقها، حتى لو المنقذ ده هياخد حريتهم في المقابل. المهم نعيش، مش مهم الحرية دلوقتي، مش وقتها. كل ده كان تمهيد للحظة الحاسمة، لحظة ظهور البطل على المسرح، الشخص اللي الجرايد تبدأ توصفه بصفات أقل ما يقال عنها إنها قصايد غزل وعشق، عشان نوصل للمرحلة النهائية من اللعبة، ليفل الوحش. شفنا الإعلام وهو بيفرش الملاية للإخوان وبيلمع في تمرد وبيرعب الناس من الحرب الأهلية. دلوقتي الشعب قاعد على أعصابه مرعوب من بعبع الفوضى ومستني البطل يدخل يخلصنا. وهنا بقى المخرج اللي هو تحالف رجال الأعمال والجيش قرر يدخل البطل، شت اللواء الوسيم الممشوق عبد الفتاح السيسي. صناعة السيسي في الإعلام ما كانتش عشوائية، دي كانت عملية تسويق اتعملت بالمسطرة، ومشوا فيها على 4 مراحل عشان يحولوا وزير لزعيم في 100 يوم بس. إزاي ده حصل؟ أول مرحلة كانت مرحلة تقديمه كموظف كفء. في البداية السيسي كان بيظهر في الأخبار وكأنه واحد من الفريق، فتلاقي منشط في 30 إبريل مرسي والسيسي يفتتحان مشروعات نفذتها القوات المسلحة. السيسي هنا مجرد وزير دفاع شاطر، لسه ما فيش هالة النور اللي حواليه، لسه ما بقاش نبي. الهدف هنا أنك تشوفه شخص طبيعي، كفاءة وجزء من جهاز إدارة الدولة، أنه الوزير الكامل الأول. المرحلة الثانية بقى البطل الزاهد، ودي كانت أخطر مرحلة. مرحلة يا جماعة أنا ماليش في السياسة والله. الإعلام لعب لعبة نفسية خبيثة عشان يطمنك إن اللي بيحصل ده مش طمع في السلطة، لازم يقنعك إن البطل مش عاوز الكرسي، لا ده مغصوب عليه. خد المانشيت ده من المصري اليوم يوم 4 يوليو صباحية يوم عزل مرسي، السيسي القائد الشاب الذي يعي حدود الجيش في النظام السياسي. يعي حدود الجيش؟ يا راجل ده لسه شايل الرئيس وحطت رئيس تاني، هي دي حدوده؟ ثم هو مين ده اللي شاب؟ انت اتعميت؟ بس المانشيت ده كان مهم عشان يرسخ فكرة ان سيسي اضطر يتدخل عشان ينقذنا، السيسي مجرد ضحية لحبنا ليه مش أكتر. والأنكت من كده كتبة أغسطس بقى مش إبريل. جريدة الوطن في شهر 8 نشرت منشطة للتاريخ: المتحدث العسكري ينفي نية السيسي للترشح للرئاسة، القائد العام فخور بقيادته للجيش. يا يا أخي ده احنا ظلمناه. بس ساعتها المنشطة ده كان مجرد حقنة بينج للشعب وللغرب عشان الكل يسكت ويبلع الطعم. وبعدين دخلنا بقى في المرحلة الثالثة، مرحلة المحن والعشق. وهنا بقى الإعلام المصري نسي السياسة وقلب صفحة وفيات أو ركن للتعارف. كمية تعظيم وعشق مبالغ فيهم، يعني لدرجة تحسسك إن هم بيكتبوا قصائد غزل صريح في السيسي. خد عندك المنشط الأسطوري ده من المصري اليوم يوم 26 يوليو: منصة الاتحادية سيدة تضع طفلا وتسميه السيسي، والبيبلاوي يشارك في المظاهرات. يا حلاوة، الست ولدت في المظاهرة وسمت ابنها السيسي في نفس اللحظة وهي بتقطع الحبل السري. الرسالة هنا إن ده مش تطبيل سياسي، ده حب فطري، ده عشق بيجري في الدم. الإعلام كان بيحاول يصور إن البلد كلها في حالة سكر وغيبوبة حب في الجنرال، وحتى النخبة المثقفة دخلت في الزف عشان تدي ختم الجودة. فتلاقي منشط في الوطن يوم 14 يوليو يقول لك الشاعر أحمد فؤاد نجم: السيسي بيفكرني بعبد الناصر وعارف إبليس مخبي ابنه فين.
طب على ذكر الجيش بقى، أنت إيه رأيك في السيسي؟
السيسي ابن فلاح مصري مش من طنطا، فلاح مصري زي ما أقول لك عارف إبليس مخبي ابنه فين، وما بيتكلمش ما بيغنيش كتير.
لما الإعلام يبروز تصريح زي ده من أيقونة ثورية زي نجم، فهو بيسرق شرعية الثورة وبيديها للنظام الجديد. بيقول لك يا ثور أنت لو نجم بيحبه فأنت مين أنت عشان تيجي وتقول مش عاجبك يا ابن مبارح أنت. وأخيرا نيجي للمرحلة الرابعة، مرحلة المخلص الأب الحنين. عشان صورة البطل تكتمل لازم يكون فيه شر عظيم بيواجهه، ولازم يكون هو الوحيد اللي يقدر يوقفه. وهنا ظهرت صورة الأب. فتلاقي منشط في الوطن يوم 11 مايو: السيسي يحذر لا تلعبوا مع الجيش، وشرف لي أن أكون ذليلا لهذا الشعب. ومنشط في المصري اليوم يوم 23 يونيو: السيسي يقرر علاج الطفل المصاب باشتباكات المحلة في المعادي العسكري. شايف البطل أبو روحين ده؟ هو الأسد ابن اللبوة اللي بيزقر وبيحذر الأشرار، وهو الأب اللي بيعالج الأطفال. صورة بتخلق علاقة عاطفية بين المواطن والجنرال، بتحسسك إن هو بابا وهو أنور وجدي. الخلطة دي، القوة مع الحنية، هي الخلطة السرية لأي ديكتاتور محبوب. والكلام ده مش مجرد انطباعات، أي حد كان متابع الإعلام وقتها كان بيبقى حاسس إن في سكريبت موحد بيتقال في كل حتة عشان يوديك في اتجاه واحد بس: فوض الجيش وانت مغمض عينيك. الإعلام ما كانش بينقل الواقع، الإعلام كان بيصنع الواقع. طيب نرجع لأهم سؤال معانا النهاردة، سؤال المليون جنيه: ليه الإعلام الخاص عمل كل المسرحية دي؟ الإجابة هي الاقتصاد يا عزيزي، الفلوس. القصة مش وطنية، القصة قصة سبوبة ونفوذ. ملاك الجرايد دي رجال الأعمال الكبار، هم جزء من شبكة مصالح كانت مستفيدة جدا أيام مبارك. لما قامت ثورة يناير المصالح دي اتهددت، ولما الإخوان مسكوا رجال الأعمال لقوا إن في شلة جديدة جاية تاكل لوحدها. فكان الحل الوحيد عشان يحموا ملياراتهم هو استدعاء الراعي الرسمي القديم، المؤسسة العسكرية. فحصلت صفقة غير معلنة، رجال الأعمال يستخدموا إعلامهم لغسيل دماغ الناس وتلميع السيسي، وفي المقابل الجيش يرجع يحكم ويقضي على دوشة الثورة ويضمن استقرار البيزنس بتاعه. الإعلام الخاص لعب دور السمسار، بعلينا الخوف عشان نشتري الأمان. طبعا احنا مش بنحكي الكلام ده عشان نقعد نبكي على اللبن المسكوب، ولكن بنحكي عشان مهم نفهم ان التاريخ بيعيد نفسه بس بأشكال مختلفة. لعبة البرواز هتفضل شغالة بس الأدوات هتتطور. زمان كانت جرايد، دلوقتي بقت لجان إلكترونية وإنفلونسرز. فلما تشوف منشط المرة الجاية أو ترند مولع الدنيا، اسأل نفسك سؤال واحد: مين اللي ليه مصلحة إن أشوف الصورة بالشكل ده؟ مين اللي عاوزني أخاف؟ ومين اللي عاوزني أحب؟ وعاوزني أحب مين؟ في عالم الإعلام الموجه الحقيقة هي أول ضحية بتسقط في المعركة. فما تخليش حد يكتب لك السكريبت بتاع حياتك وتفكيرك، ما تبقاش زبون في لعبة حد تاني بيقبض ثمنها. فكر شوية، شك ودور ورا البرواز. ونشوفكم على خير إن شاء الله.